أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التهاني في أجواء ذكرى مولد أمه الصديقة الكبرى الزهراء عليها وعليه صلوات الرحمن، ونطلب منه عيديتنا رضاه، فهو رضاها عليها السلام وهو رضا الله عز وجل. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في ذكرى مولد نور رسول الله الأول، نور الله الزهراء التي خلقت من نور عظمة الله عز وجل، نطلب عيديتنا أن نكون من شيعة الزهراء حقا وصدقا، لتقبل توسلنا بها في الدنيا، وتشفع لنا في هذه الدنيا، وتشفع لنا في الآخرة. نطلب أن تكون عيديتنا أن ترضى عنا الزهراء عليها السلام، التي يرضى الله عز وجل لرضاها، ونستعين على قبولها الطلب منا، نستعين على أن تقبل عليها السلام طلبنا بشفاعتها في الدنيا والآخرة، نستعين على ذلك بالقسم عليها. نقسم على الزهراء سلام الله عليها لتقبل طلبنا أن تكون شفيعتنا في الدارين، نقسم عليها بتلك اللوعة في قلب أم البنين لغربة الحسين وزينب وعطش أبي الفضل العباس سلام الله عليهم أجمعين. نقسم على أعتاب الزهراء عليها السلام لتقبلنا، لنكون ممن يستحق شفاعتها في الدارين. نقسم بهذه اللوعة نفسها التي هي في قلب أم البنين، هذه اللوعة نفسها في قلوب أمهات الشهداء في لبنان واليمن والعراق والشام. نقسم بغربة الفاطميات الأسيرات في كل عصر، خصوصا في هذا العصر، وبالأخص في البحرين ونبل والزهراء في الشام. نقسم بجراح الجرحى ومعاناتهم ومعاناة عوائلهم. نقسم بدماء الشهداء ودموعهم ودموع المؤمنين عبر الأجيال لمصاب الحسين وزينب وأبي الفضل وعلي الأكبر والقاسم وعبد الله الرضيع وكل أهل البيت عليهم السلام، نقسم خصوصا بغربة مولانا صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف، نقسم بحبه لأمه الزهراء عليها وعليه الصلاة والسلام، نقسم بلوعته لوعة الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، وهو يرى ما يجري على أطفال المؤمنين بالخصوص في اليمن والعراق والشام ولبنان وفي كل مكان يتعرض فيه طفل لظلم الطواغيت، فيذكر الأجيال ببعض لوعة الزهراء عليها السلام لمصاب محسن ومصاب عبد الله الرضيع. هكذا نكون قد سجلنا الطلب. ما هو الطلب؟ أن تشفع لنا الزهراء عليه السلام في الدارين، أن نخرج من وهم التشيع ونكون من أهل صدق التشيع، أن نخرج من جو وزعمنا أن لك أولياء لنكون من أوليائها حقا. طلبنا أن لا نمضي العمر ونحن واهمون، نتصور أن الزهراء عليه السلام تحبنا إلا أنها لم ترضى عنا وبالتالي لا تحبنا. والفرق كبير بين من يتصور رضا الزهراء أو يتوهم رضا الزهراء عليه السلام وبين من تكون عليها صلوات الرحمن راضية عنه تماما. نكون إذن قد سجلنا الطلب أولا، ثم أقسمنا بما نتوقع مع القسم به أن تقبل الزهراء عليه السلام هذا الطلب. بعد ذلك يبقى علينا أن نعرف الأسباب التي تحرمنا من شفاعة الزهراء عليه السلام. يجب على الأسرة المسلمة أن تتنبه إلى أبرز الأسباب التي تمنع من استحقاق شفاعة الزهراء عليه السلام. الحديث عن الأسرة هنا يراد به الزوجان، يجب على الزوج أن يعرف ما هي أبرز أسباب حرمانه من شفاعة الزهراء عليه السلام، ويجب على الزوجة أن تعرف ما هي أبرز أسباب حرمانها من شفاعة الزهراء عليه السلام. إذن يتركز الحديث هنا عموما في موضوع الزوجين، لكن بالخصوص سيتركز الحديث في موضوع الزوجة. أكتفي بالإشارة إلى الخط العريض حول أسباب حرمان الزوج من شفاعة الزهراء عليه السلام، لأن الحديث عن الزوج ينبغي أن يكون حديثا مستقلا وفي سياق آخر، لكن لا بد من الإشارة. ثم أركز على الحديث هنا حول أبرز أسباب حرمان الزوجة من شفاعة الزهراء عليها السلام. طبعا الهدف أن نخرج من العلاقة الغامضة غير الواضحة بالزهراء عليها السلام، أن نخرج من الادعاء إلى الحقيقة، أن نخرج من ولاية كل شخص منا لصورته عن الزهراء، لتصوره عن الزهراء، بالتالي تكون الولاية لأنانيته، لأنه يحب الزهراء كما يفهمها لا كما هي الزهراء، ويريد أن تكون الزهراء كما يريد، ولا يريد أن يكون هو كما تريد الزهراء عليها السلام. هذا المرض خطير جدا. بالنسبة للرجل، يكفي أن أقف عند خطر عظيم يتهدد كل رجل، أن يدخل النار بسبب معاملته لزوجته، يحرم من شفاعة الزهراء عليها السلام لأنه أساء معاملته لزوجته، تصرف مع زوجته على أساس أنها عبد قن بالقمع، بالتجبر، بالإهانات المتلاحقة التي يسهل أمامها الضرب الخطير. لا يجوز للرجل أن يضرب زوجته إطلاقا إذا كان الضرب يترك أثرا. هناك مجال لضرب لا يترك أثرا في سياق تنبيه الزوجة إلى حفظ هذه الأسرة، لكن لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته ضربا يترك أثرا. الإهانات غالبا تكون أشد من الضرب. الزوج الذي يتصرف مع زوجته على أساس أنها خادمة لا تملك أي نفس أمام أوامر سيدها، هذا الزوج لا علاقة له بالتدين الحقيقي، وقد يأتي يوم القيامة حاملا ثقله على ظهره. أبرز وأخطر ما في هذا الثقل أنه يحمل ظلم زوجته 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، أدمان. والقرآن الكريم صريح: وقد خاب من حمل ظلما. خاب من حمل ظلما، الظالم خائب، فيكون هذا الزوج من الخائبين. أكتفي بالنسبة إلى الزوج بهذا المقدار، لأن الحديث هنا موجه إلى الزوجات، إلى الأخوات. وكي لا يتصور أن الحديث الذي سيأتي هو ميل لجانب الرجال، كان لابد من توضيح هذه الحقيقة في البداية، أن الرجال عادة على خطر عظيم في مجال التعامل مع زوجاتهم. طبعا ليس معنى هذا تحريض الزوجة على زوجها الذي يكون سيء الخلق، وإنما يجب على الزوجة أن تلجأ إلى الله عز وجل وتتصرف كما أمر سبحانه وتعالى، تحفظ بيتها وتلجأ إلى الله عز وجل، فهو يقول: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تطلب من الله عز وجل إصلاح زوجها فيصلحه عز وجل. لكن إذا تركت اللجوء إلى الله عز وجل وتصورت أنه بشطارتها هي بدها تصلح الأمور، تهدم الأسرة. حتى إذا ظلت مع زوجها، حتى إذا إجاهم 20 ولد، تطلع الأسرة مدمرة نتيجة أنها لجأت إلى الخطأ في علاج الخطأ. إذن واجب الزوجة في مقابل الزوج الذي يكون سيء الخلق ليس المواجهة بالمثل، وإنما بالتي هي أحسن كما أمر الله عز وجل. وسيأتي معنا في مطاول الحديث ما يوضح هذه الحقيقة. المدخل إلى الحديث عن أبرز أسباب حرمان الزوجة من شفاعة الزهراء عليه السلام رواية طويلة جدا أوردها الشيخ الصدوق في الأمالي، أذكر منها هنا مقطعين فقرتين، لأن الفقرة الأولى حول ولاية أهل البيت عليهم السلام عموما، والفقرة الثانية حول المرأة التي تريد أن توالي الزهراء عليه السلام وما هي الأمور المطلوبة منها. عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فقال: اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي، فأحبب من أحبهم وأبغض من أبغضهم ووالي من والاهم وعادي من عاداهم وأعن من أعانهم واجعلهم مطهرين من كل رجس معصومين من كل ذنب وأيدهم بروح القدس. ثم قال صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت إمام أمتي وخليفتي عليها بعدي، وأنت قائد المؤمنين إلى الجنة، وكأني أنظر إلى ابنتي فاطمة قد أقبلت يوم القيامة على نجيب من نور، يعني ناقة من نور. ناقة من نور مش معناها ناقة مثل النوق، وإنما ممكن تكون فوق السفينة الفضائية، لأنه من عالم الآخرة، وهي وسيلة نقل من نور. عن يمينها 70,000 ملك، وعن يسارها 70,000 ملك، وبين يديها 70,000 ملك، وخلفها 70,000 ملك تقود مؤمنات أمتي إلى الجنة. تقود. عجل فرجهم. تقود مؤمنات أمتي إلى الجنة. فأيما امرأة صلت في اليوم والليلة 5 صلوات وصامت شهر رمضان وحجت بيت الله الحرام وزكت مالها وأطاعت زوجها ووالت عليا بعدي، دخلت الجنة بشفاعة ابنتي فاطمة، وإنها لسيدة نساء العالمين. قد تبدو هذه الشروط سهلة، هي في الواقع ممكنة مستطاعة، لكن الصعوبة في نفوسنا الأمارة بالسوء تجعلها صعبة. مثلا 5 صلوات مسألة طبيعية، واحد يصلي 5 صلوات، لكن متى تقبل الصلاة؟ إذا أقبل بوجهه على الله عز وجل، بوجه القلب. فإذا كان عم بيصلي وهو عم بمشرع مش هون، لا يقبل من صلاته إلا المقدار الذي أقبل به على الله عز وجل. ممكن واحد صلى أبل من صلاته بسم الله الرحمن الرحيم اللي قاله أول شيء، ومثلا والله ولا الضالين وهيك بعض اللمعات، والباقي ما كان هون. فإذا الأصول أنه واحد بده يحكي مع التاني بيطلع فيه بينتبه له، ما أبسط الأمور. نريد أن نتكلم مع الله عز وجل في الصلاة، طبيعي جدا أن نتوجه بقلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن نتيجة تربيتنا وثقافتنا وسلوكنا وعاداتنا وتقاليدنا ومشاكلنا ومعاصينا، وصلنا مرحلة هذا الأمر السهل من أصعب ما يكون. يعني فأيما امرأة صلت في اليوم والليلة 5 صلوات طبيعي أن تكون هذه الصلوات صلوات، يعني يصدق عليها أنها صلوات. وصامت شهر رمضان أيضا، صوم شهر رمضان، أنه واحد بده يقلل الأكل شهر رمضان، واضح. والسحور والإفطار، إفطار لا تخمي ولا شيء يضعفه، لكن أنواع الأكل والسهرات والغيبة والنميمة والنرفزة على الأكل، وأنه ليش الإفطار بعده ما خلص، وممكن واحد يعمل مشكلة بالبيت ويظهر أنه بده يروح على المطعم يفطر وهن يدبروا حالهم، هالأمور بتخلي هذا مش صوم. أصل الصوم شهر رمضان، يعني بقلة الأكل وبيسير من الاهتمام بأمور الدنيا والتوجه للعبادة، هذا الأمر نجعله صعبا. طيب نحن نتذكر بالروايات مارق معنا أو سامعين أنه امرأة شتمت جاريتها، سمعها النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لها بطعام وقال كلي، أنت مش صايمة. إذا الصوم الحقيقي هو المطلوب، مش صوم شكلي. أيما امرأة صلت في اليوم والليلة 5 صلوات وصامت شهر رمضان وحجت بيت الله الحرام، أيضا الحج، كيف مثلا بيقول له حج يا حج، ليش بيقول له حج يا حج؟ لأنه بيكون ماشي وعم يقداب وعم بعيط على حدا، يعني مش عم بيحج. طيب حج ورجع، كيف بعد الحج؟ وزكت مالها وأطاعت زوجها. الآن الحديث عن طاعة الزوج، في البداية يبدو هذا الأمر سهل، خصوصا المرأة الشاطرة اللي قادرة أنه ضبط هيك طرق معينة وحسن إدارة للمسائل وتخلي زوجها يطوعها. بناء هذا طاعة الزوج، مش هذا طاعة الزوج. هلا مشوف شو طاعة الزوج. فإذا قد يبدو هذا الشرط سهلا، إلا أنه في الواقع صعب جدا، صعوبة ناشئة من مفاهيمنا الغلط، من قناعات الزوجين. أولا الزوج لا يساعد زوجته على طاعته، لأنه بالغالب يظلمها، فبصير تفكر كيف تمرق أمورها، كيف تخلص من شره. طبعا هذا مش مبرر إلها. الزوج لا يساعد زوجته على طاعته وهي تعتبر عدم الطاعة أصل، لكن مظلت تتظاهر بالطاعة وبصير عايشة مع زوجها بنفس الروحية اللي لما واحد بيمرق على حاجز وبيخاف أنه يظلموه بصير ينافق معهم. تنتقل المرأة من التدين الحقيقي، التعامل الحقيقي لزوجها، إلى المدارات على أساس تمشية المصلحة. بالإضافة إلى أن هناك نساء كثيرات لا يقمن لطاعة الزوج وزنا، وكثير من بناتنا اللي هلأ بيتزوجوا مضروب عندهم مفهوم طاعة الزوج، مضروب عندهم. القرآن الكريم بيأكد الزوج مدير، الإسلام بيقول الزوج مدير، ليس له الحق أن يعبس في وجه زوجته بدون حق، بده يحفظ كرامته، لكن هي أيضا يجب أن تطيعه وتتعامل معه كمدير. المدير بيكون محترم وتنفذ القرارات، بتناقش بالقرارات قبل اتخاذ القرار، لكن بعد للأسف الشديد أنه كثير من أخواتنا العاملات ما لازم يشتغل، شغل المرأة بمقدار الضرورة، مش الضرورة عد المصرف. مصرف شو؟ ما في بيت من بيوتنا عادة مصرفه هو الحاجة الحقيقية، بيعملوا اثنينهم حتى يشتروا السيارة المدركة بشكلها ويعملوا الديكور كذا والبرادي كذا، لشو هو؟ من يومان ورايحين. أكثر أخواتنا العاملات لازم يشتغلوا بتربية أولادهم، يرجعوا على بيوتهم يربوا أولادهم، لكن في عندهم ذهنية أنه هو وأنا، وبدي يشتغل أنا بدي يشتغل، يعني مسألة قبلت بالزواج، عندما تقول الزوجة قبلت، قبلت على أساس أنه هيك يعني حط كلام، بعدين عندي مشاريع بالشغل وتروح وتجي. وفي منهم بيوصل إلى مرحلة أنه هن غلطوا أخذوا هذا، بصير بدني اتطلقوا لأنه شافوا مشروع برا أحسن. والاختلاط اللي موجود بأكثر أوساطنا بيساعد على هذه الجرائم المنكرة، بيساعد على عدم طاعة الزوجة لزوجها، لأن الزوج جاي على مشروع الزواج وهي مديرة لزوجها ولأهله وللخلفوه ولأهلها وللكل، واللي ما بيعجبه هيك هذا ضد حقوق المرأة وضد حقوق الإنسان، وهذا متخلف ورجعي. وبعدها بتجي للصلاة الله أكبر وأشهد أن لا إله، انت هم شايف حالك اكبر، او انت الزوج اللي بتشتغل هيك بتظلم زوجتك شايف حالك اكبر من الله والعياذ بالله. طيب، ما هي مقومات طاعة الزوج؟ انا راح اذكر 5 عناوين. العنوان الاول الصدق مع الزوج، اجتناب الكذب، حتى لو كانت الكذبة بمقدار انه والله منقول كذبة بيضة، ما في كذبة بيضة، كذب كذب، واللي بيتعود على اللكلكة وعلى الكذب بده يصير كذاب ونشر. ليس من الطاعة الكذب على المدير، ليس من طاعة الزوج الكذب على الزوج، لا يجوز الكذب. ثانيا، ان تصبر الزوجة على غيرة زوجها وسوء خلقه، الأمور كلها راح أذكر حولها روايات. ثالثا، أن تكف الأذى عن زوجي. أنا قلت بالنسبة للي يجوا بعدان، بالبداية حكيت عن ظلم الزوج لزوجته وأنه حرام، وقلت هذا له حديث مستقل. أنا هلأ عم بحكي عن طاعة الزوجة لزوجها وكيف ينبغي أن تصرف لتستحق شفاعة الزهراء عليه السلام. رابعا، أن تتزين له ولا تتزين لغيره للخارج. رح يجي معنا أنه إذا امرأة تطيبت وخرجت كيف بتلعنها الملائكة، وليش بدي يكون الاهتمام بالشكل للخارج أكثر من الاهتمام بالشكل بالبيت إلا أحيانا، بس بشكل عام الأصل أنه لبرا بدي يكون الشكل مقبول. عندنا الحكم الشرعي، إذا كان اللباس ملفتا فهو حرام، والحرص الآن إلا من عصم، الحرص عند كثير من الأخوات 99.99 مثل ما بيقولوا بانتخابات الأنظمة العربية، أنه لبرا لازم تكون الأمور متقنة، العوينات مع الجزدان مع تكرم الحذاء مع المرشو الشرعي من الشرع وإلى آخره، وماشي الأمور وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وأنه مثلا والله ممكن تبين الإيد أو معلش أنه مش مشكلة. كيف مش مشكلة؟ في دين ولا لا؟ فإذا كانت امرأة بصير هيك إنه مكمكرة بيقولوا إنه هذه حرام رجعية. طيب الزهراء عليه السلام كيف كان لبسها؟ شو يعني يدنين عليهن من جلابيبهن؟ شو يعني السيدة زينب عليه السلام توبخ يزيد طاغي لعنه الله أنه جعل الناس ينظرون إلى وجوه بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى وجوه، ليش قليل النسوان اللي بيقتنعوا بالبوشية؟ لا، لأنه المهم أنه المنظر برا بده يكون كذا، مش المهم الحكم الشرعي. إذن المقوم الرابع من مقومات طاعة الزوج لزوجها أن تتزين له ولا تتزين لغيره. المقوم الخامس عدم الخروج من البيت إلا بإذنه، وهنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات، لأنه خصوصا بالنسبة لبناتنا المؤمنات العزيزات اللي ناشئين بأجواء الثقافة الغربية، خصوصا إذا وحدة كانت مثلا متعلمة، شيخة، دكتورة، مدرسة، مربية إلى آخره، صير تصدر أوامر. تعرفوا هذا العنوان عدم الخروج من البيت إلا بإذنه، لو بيلتزموا النساء فيه قديش بتقل حالات الطلاق؟ مش واضح أنه كثير من حالات الطلاق بتبدي منين؟ أنه قامت تركت البيت وراحت على بيت أهل. هلا أنا ما عم أقول أنه ما بيكون في سبب كبير وخطير ممكن يكون ضاربها له، كله حرام ما بيجوز، بس مش الحل هذا. أنا قلت بالبداية ما نحل الغلط بالغلط. طيب راحت عبيت أهلها، صارت المشكلة بينه وبين أهلها وبين أهلها وأهله، شو بيقعد يضبطها؟ وبصير كل واحد بده يثبت كلامه. منين بدي الخلل؟ من الخروج من البيت بدون إذنه، إنه هالأسرة إلها حرمتها، أسرارها بتظل فيها ما بتطلع لبرا نهائي. مجرد أنه عم تطلع أسرار البيت لبرا، هي مش عم تطيع زوجها. الله عز وجل عم بيسكر على الزوجة الأمور اللي بتعملها مشاكل، وبيقلها تلجأ إله سبحانه وتعالى حتى يحل المشكلة. لكن كل سر جاوز الاثنين شاع، المشكلة اللي صارت بيناتهم بس طلعت لبرا، صار في إلها أطراف كثار وكل واحد إله رأي، يكون واحد عم بيصعب المشكلة. بالنسبة للصدق، هي المقومات الخمسة بدي أقف عندها. بالنسبة للصدق، صدق اللهجة، المؤمن لا يمكنه إذا أراد أن يقتدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام إلا أن يكون صادق اللهجة. من أبرز أسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة الصادق، صادق الأمين. في سيرة الزهراء عليه السلام نجد شهادتين من عائشة حول صدق الزهراء عليه السلام. يروي أحد العلماء السني الهيثمي بإسناده عن عائشة قالت: ما رأيت أفضل من فاطمة غير أبيها، وكان بينهما، يعني بين زهراء وعائشة، شيء أنه صاير مثلا سوء تفاهم. فقالت يا رسول الله، عائشة قالت للرسول: يا رسول الله سلها فإنها لا تكذب. إذن عائشة عم تقول الزهراء عليه السلام لا تكذب، يعني الصدق في كل حال. أيضا روى الهيثمي عن عائشة قالت: ما رأيت أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما في أصدق لهجة، أنه تنقل المسألة كما حصلت. صدق المرأة إذا أرادت أن تكون مؤمنة لابد أن تكون صادق، الرجل كذلك. الآن الحديث عن طاعة الزوجة لزوجها، الزوجة التي تريد أن تكون مطيعة لزوجها لابد أن تكون صادقة اللهجة معه، صادقة اللهجة. ما حدا يفهم غلط أنه مثلا والله أنه بدأت تقول له كم واحد كانوا طالبينها سابقا، ما إلى علاقة بصد اللهجة، هذا جنون، لأنه بتحرك غيرته بدون داعي. صدق اللهجة هي عم تشتغل معه، تكون صادقة اللهجة في الأمور التي لا بد من الوضوح فيها. فلو فرضنا أنه مثلا امرأة وقعت في معصية، اغتابت أو ما شابه، وقعت في حرام، هون واجب عليها تيجي تقول لزوجها؟ لا أبدا أبدا، هذا من قبيل أنه واحد مارق على حاجز ومعه مثلا حاجز اليهود ومعه إخراج أيضا مزور، بيسألوه أنت مين شو اسمك؟ شو بيقولون اسمه هو الحقيقي هذا مجاهد، هني عم بدوروا عليه، بيقولهم الاسم الموجود بإخراج القيد، هذا بيقولوا عنه الفقهاء هذا كذب زال قبحه، لأنه في سلبية مفسدة بتترتب على هالصدق، فهون الصدق بصير حرام. بس مش انه مثلا المرأة يقلها زوجها وين كنتي، ما كانت عند رفيقتها، تقول له كنت عند رفيقتي، الصدق هون مش حرام. او انا بدي روح لعند مثلا اهلي وهي قصدها انه تروح على مكان تاني، هون الصدق واجب. فاذا بشكل عام يجب على الزوجة أن تكون صادقة مع زوجها لتحقق الطاعة، من شروط تحقيق الطاعة الصدق. أيضا من جملة شروط الطاعة ومقوماتها الصبر على غيرة الزوج وسوء خلقه. الصبر على غيرة الزوج نجد في رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: ثلاث من النساء محشرهن مع فاطمة عليه السلام. هولي مش بس بتشفع لهم الزهراء، وإنما مش قبل شوية قلنا أنه تقود نساء أمتي إلى الجنة، هولي يوم المحشر بيكونوا مع الزهراء وبيدخلوا الجنة مع الزهراء عليه السلام. مين هن هول؟ امرأة صبرت على غيرة زوجها، زوجها بغار عليها تصبر على غيرته، طبعا إذا كانت هي بتغار عليه فإنه هي المسألة أصعب، إنه بتغار عليه أصعب ما إنه تصبر على غيرته عليه. فإذا كان في عنا نهي عن الغضب لأنه يغار عليها، أكيد النهي أشد أن تغار. مثلا بعض المرات في فترة مرة ظليت مدة تابع مع زوجين متدينين، أنه المرأة تظن أنه هو تزوج، هو يحلف أيمان لكن هي بالظن وباقي معها الظن وبتأكد على هذا الظن. إذن لمجرد الظن، الظن تعمل مشكلة، هذه مش قادرة إنه تصبر. إذا هو غار عليها تصبر، هذه مسألة أصعب. الرواية عم تقول: ثلاث من النساء محشرهن مع فاطمة عليها السلام، امرأة صبرت على غيرة زوجها، وامرأة صبرت على سوء خلق زوجها، وامرأة وهبت صداقها لزوجها، مهرها كله تقول له مسامح فيه. في عنا رواية: قبل الزواج توهب المهر ثواب أعظم بكثير مما بعد الزواج، لأنه هي مش عم تشتغل بذهنية التجار وأنه بكرة إذا طلقت بدها تدبر أمورها، ما هي مسلمة أمرها لله عز وجل، واللي جاب له هذا الزوج هو مصرياته بيجيب لها المصاري اللي مشوها بعدان وبيمشي لها أمورها. إذا كان توكل على الله عز وجل، بس إذا كان الاتكال على المهر بصير هالأمور اللي بصير هلأ بأوساطنا، بيختلفوا أحيانا يأجلوا كتب الكتاب ومحضرين كل شيء عيد المهر. طيب إذا الأهل عم يضغطوا كذا وانكتب مهر فيها بعدان تسامح، وتقدر ما تسامح لأنه إذا ما سامحت حقها هذا، بس ما تطلب أعلى الدرجات، بتكوني عم تشتغل على درجة أقل وقادري، ويحرم على الزوج أن يأخذ القليل، يحرمها حتى ذرة من مهرها، ويجب أنه يؤدي المهر كما هو، لكن إذا سامحت بيكون أفضل. كل واحدة من هذه النسوة الثلاثة، هؤلاء الثلاثة، امرأة صبرت على غيرة زوجها، وامرأة صبرت على سوء خلق زوجها، وامرأة وهبت صداقها لزوجها، يعطي الله كل واحدة منهن ثواب 1000 شهيد. ويكتب لكل واحدة منهن عبادة سنة. طيب ثواب 1000 شهيد، خلينا عند 1000 شهيد، يعني إذا واحد من آل الشهيد فلان قديش أجره عظيم من أمراء الجن. هي المرأة اللي بدها تصبر على غيرة زوجها قديش عم تبذل جهد، مش بدها شيء يساعدها على الصبر؟ الله عز وجل عم بيقلها أنا بعطيك درجة 1000 شهيد، واصبري على غيرة زوجك، ما تعملي مشاكل، بغار عليك لأنه بحبك، ما تعملي مشاكل معه، اصبري على هالغيرة. الله عز وجل بيعطيك الصبر بس أنت تطلبي، تتدربي على الصبر، بيعطيك الصبر وبتحصلي ثواب 1000 شيء. شو هدفك أنت أيتها المرأة من الدنيا؟ هدفك الدنيا؟ والله هدفك رضا الله عز وجل والآخرة. كيف ما كان بيمروا هالكم يوم هونيك بتكوني بمرتبة 1000 أمير من أمراء الجن. طبعا هذه الذهنية ممكن يعني تنفع الشخص اللي عم بيفكر بآخرة، بصير يشتغل بالدنيا على أساس أنه الآخرة هي الأساس والأصل. أما إذا كان يفكر مثل أهل الدنيا كما هو السائد فينا، فبصير يشوف أنه هلأ بده يربح، مسألة بالدنيا شو، بعدين بالآخرة على الله، الله عز وجل أرحم الراحمين. هو سبحانه وتعالى بيقلنا الدنيا انتبهوا عليكم، تشتغلوا العمل عليكم وتركوا الآخرة علي، بنقول له لا. طيب الأمر الثالث، أن تكف المرأة الأذى عن زوجها. برجع بقول أنا ما عم بحكي عن الزوج اللي هو حرام عليه قلت حتى يعبس، مجرد أنه يعبس بوجهها حرام، لكن الحديث هنا عن المرأة. كف الأذى عن زوجي. قال صلى الله عليه وآله: أيما امرأة آذت زوجها بلسانها وإن كانت صادقة، مثل أن تقول. المجلسي الأول جاب هذا الحديث وشرح الأول عبارة أيما امرأة آذت زوجها بلسانها، بشرحها هو الحديث هيك: أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا. بيقول العلامة المجلسي الأول، يعني والد صاحب البحار، صاحب كتاب روضة المتقين، بيقول آذت زوجها بلسانها حتى إذا كانت صادقة. مثلا هو بخيل، قالت له أنت بخيل، هي صادق بس آذى الزوج. مثل أن تقول إنك بخيل، أو مثلا ما دافع عنها فبتقول له أنت مش رجال ما دفعت عني، أو ليس لك رجولية، أو أنت دني النسب أو الحسب. المرأة اللي بتقول زوجها هيك واحدة من هول، لم يقبل الله منها توبة ولا عمل صالح، هي سكرت على حالها. طيب قديش في منهم هول بالسوق؟ ملاحظين المطلوب شو؟ انه لا يمكن ان تستقر الاسرة اذا ما كان في احترام متبادل. الزوج يحرص عليها، لا يهينها ولا يعتبرها عبدة، والزوجة تعتبره مدير وتحترمه. فإذا واحد قصر بما يجب عليه، التاني ما له حق أن يواجه الإساءة بالإساءة، التاني بيلجأ لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى بيساعده وبيغمر التاني بالعطف ويلجأ إلى الله، الله سبحانه وتعالى بيحل. لم يقبل الله منها صرفا، أي منعا لنفسها عن المعاصي، يعني لا تستطيع أن تصرف نفسها عن المعاصي ولا تستطيع أن تتوب، ولا يقبل منها النوافل. علامة المجلس الأول بفسر الصرف بثلاث تفسيرات، أنه صرف عن المعاصي أو صرف إلى التوبة أو النوافل، ولا عدلا أي اتيانها بالفرائض حتى لو حملت، يعني جهزت مجاهدين ودفعت حق الوسائط النقل اللي بيحتاجوها المجاهدين وسلاح، وبذلت الخيل العتيق، يعني أمنت أحسن وسائط النقل اللي بيحتاجوها المجاهدين، كل أعمال الصالحة ما بيقبلها لأنه هي آذى الزوج، أساس هي الأسرة المسلمة اللي الله عز وجل بده يتكاثر المسلمين والذين يعبدون الله عز وجل من خلال هي الأسر، هي الأسرة بدها تبنى على أساس متين، مش الزوج إنه هيك يعني يومين وانتهت القصة والزوجة هيك والأولاد بدبروا حالهم، لا، في مسؤولية، هو قدامه إنسانة وهي قدامها إنسان، واجب الطاعة واجب أساسي. أيضا لأن هالمسألة محل ابتلاء كبير، في عنا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم شاف مجموعة من النساء فقال لهن كلاما موجزا، هلأ رح أقوله، من جملة الكلام أكثر كنا حطب جهنم. في امرأة عاقلة منهم قالت له يا رسول الله نحن اللي من ربي ومنتعب ومدري شو من نتيجة هيك، فبيقول صلى الله عليه وآله وسلم لولا ما يأتينا إلى بعولتهن ما دخلت مصلية منهن النار. يعني إذا المرأة تتعب تعب كبير، التربية والولاد وإلى آخره، بس طريقة أذاها لزوجها، تنغيصها لحياة زوجها، خليها من أهل جهنم ولا تستحق شفاعة الزهراء عليه السلام. المسألة محل ابتلاء، والعجيب أنه صاير ثقافة الأسرة وما شابه ما له علاقة به، له علاقة بالغرب، كيف بصير الوحدة بلا تتزوج مش حاطة قدامها أنه هذا رمز لإلها، الزوج رمز ومدير. في منهم نساء اللي موجودين بكل مكان، لكن ربما كانوا بالسابق موجودين أكثر، أنه بتعتبر أنه زوجها هو صار قدرها وولي أمرها وحيثياتها، وبتحرص أنه دائما تربي الأولاد على طاعة الزوج، هي بتجتنب أنه قدام الأولاد كارثة أنه تسمعوا كلمة قدام الأولاد، حتى إذا ظلمها بتتحمل لأنه هي مخلي وجهها بوجه الله عز وجل، هذه مؤمنة، هي بتستحق شفاعة الزهراء عليه السلام. أما إذا مشرانية أنه دائما هي بدهمها شخصيتها قدام الأولاد، وإذا سمعها كلمة قاسية قدام الأولاد حاضرة توقف وتشبر، وأنت مين قدام أولاده؟ طيب هي الأم اللي بنقلها أنت مين، أو الزوج البي اللي بنقله أنت مين قدام الأولاد، كيف هالأولاد بدهم يعتبروه قدوة أو يعتبروها قدوة ويحفظوا تربيتهم على أساس العلاقة فيه؟ بس الواحد يطلع لبرا إحساسه بالشارع أنه هو لقيط، ما له لا بي ولا هم، عنده بي بس انضربت شخصيته، وعنده أم بس انضربت شخصيتها. فإذا بعدان صار يقولوا له أم أكتب فروضك، بينه وبين نفسه بيقول هولي هني عم بيقولوا بدنا يربوني، لاحظين لوين توصل أضرار عدم طاعة الزوجة لزوجها، وأضرار عدم انتباه الزوج لواجبه بالتعامل مع زوجته. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام خطب رسول الله صلى الله عليه وآله النساء فقال: يا معاشر النساء، تصدقن ولو من حليكن ولو بتمرة ولو بشق تمرة. صدقوا، لأن الصدقة بتدفع النار وأنتم معرضين لجهنم يا نسوان، فإن أكثر كنا حطب جهنم وإن كنا تكثرن اللعن. الله يلعن والله يلعن والله شو اللي لي هذا. بعدين لا يا شيخ، ما كلمة أنا عم أقولها، كلمة للولد الله يلعنه، للزوج الله يلعنه، للجار ولمدري مين وللناطور ولهذا، يعني شو بصير النتيجة. وتكفرنا العشيرة، يعني انه كأنه ما بتحفظوا حق العشر. او تكفرنا العشيرة، ممكن بمعنى انه هذا الشخص هو وسليلته كلهم بلا اصل، انقهرت هي من زوجها تبطش بكل سليلته، ان عائلته كلهم هيك. فقالت امرأة من بني سليم لها عقل: يا رسول الله، أليس نحن الأمهات الحاملات المرضعات؟ أليس منا البنات المقيمات والأخوات المشفقات؟ فرق لها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: حاملات والدات مرضعات رحيمات، لولا ما يأتين إلى بعولتهن ما دخلت مصلية منهن النار. يعني العمل اللي بتعملوه انتو عمل عظيم ومهم جدا، لكن الخطر خطر كبير وعظيم ومهم جدا، خطر اذى الزوج. شو اللي بيخلي المجتمع كله مضروب؟ كل اسرة تضرب، ضرب المجتمع. اذا المسألة صعبة، لكن هل يبرر هذا للمرأة أنه تبطل تتزوج؟ طريف جدا، في عنا حديثين، واحد منهم هذا، أنه بتجي امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم بتقول له: شو حق الزوج على الزوج؟ بلا الحق أن يستر عورتها، أنه يأمن لها ثيابها ويطعمها ويحفظ كرامتها، معناها أنه لا يقبح لها وجها. تقول له: بس هيك؟ قال: هذا الحق الواجب. فقالت: والذي بعثك بالحق لا يملك أحد رقبتي. أنه هي ناوي ما تتزوج أصلا. هذه رواية. رواية تانية: فولت وقالت هكذا النبي صلى الله عليه وآله، قال لهم ردوها، اجت قالها، قال الله عز وجل: وأن يستعففن خير لهن. يعني بفسرها البعض، والبعض بناقش بهالتفسير، بس كأنه المراد انه الزواج ان تكون المرأة محصنة افضلها وتتحمل السلبيات التانية. بتجي امرأة الى الامام الصادق عليه السلام بتقول له: انا قررت ان لا اتزوج، قررت ان اتبتل. بتقول له، بيقول له: وما التبتل عندك؟ قالت: عدم الزواج. فقال لها الإمام الصادق عليه السلام: لو كان في ذلك فضل لكانت الزهراء أولى منك بالفضل. لاحظوا الرواية، طبعا هذا الخبر بيقول عنه المجلسي الأول أو العالم اللي نقله، يقول في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: عليها أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تتصدق من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرضا حتى ترجع إلى بيتها. فقالت: يا رسول الله، من أعظم حقا على الرجل؟ قال: والده. قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قالت: فما لي عليه من الحق مثل ما له علي؟ قال: لا، ولا من كل 100 واحد. فقالت: والذي بعثك بالحق لا يملك أحد رقبتي. هلأ في حل، أنه في بعض الأمور ممكن تخففها المرأة، أنه قبل الزواج تشترط على الزوج أنه هي بدها تظهر بدون رضا، بدون إذن، في شغلات معينة تشترطها. لكن الملاحظ بحسب التجربة أنه الأهل والعروس بيكونوا مستعجلين كيف ما كان بدنا يمشوا الأمور، ويقول لك إذا طلبنا حطينا شروط، البنت إذا بدها تشترط أهلها بيوقفوا ضد، والبنت هي بتكون غالبا مش متحمسة للشرط، لأنه بتكون عم تحكي بطريقة بس بدها تطلع، خصوصا إذا كانت بيت أهلها هي مش مرتاحة بدها تطلع يعني. بعدين بيجي بيقولوا أنه الشرع وما الشرع والمشايخ وما قلتولنا، لا بتعرفوا أنتوا كلكم بتعرفوا أنه إذا اشترطت شرط معين بصير ملزم فيه، بس ما حدا بيشترط بالأول، بيكونوا حاضرين والكلام بينهم كيف بيكون؟ كلام هيك النفاق تكرم الاجتماعي بأبهى صور، وبعد جمعتين بالطابش. طب من الأول خلت أسس الأمور على ضوء. وشي مرعب أنه يكون ناس متدينين وحاملين هم أنه تزوج بنتهم، حتى إذا واحد مش متدين بس انه غني بيشرب خمر غيره، معلش بكره بيتوب، بكره بيتوب. طيب، من جملة الروايات حول رضا الزوج، يقول الإمام الصادق عليه السلام: أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق، معه حق بزعله، لم تتقبل منها صلاة حتى يرضى عنها. طيب سؤال: إذا كان الزوج مش متدين تسقط حقوقه؟ أبدا. إذا الزوج ما بيصلي بتبطل هي تصلي؟ فإذا كان الزوج مش متدين ما بيحفظ واجباته تجاهها، خل تشتغل هي صح، خل يكون في عنا مجنون واحد مش اثنين، وتلجأ إلى الله عز وجل للدعاء ليصلح زوجها كما تقدم. طيب، أما أن تتزين لغيره، مرت الإشارة، لكن ما توقف هون عند قصة الطيب، استعمال العطر للخارج. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها. الفقهاء لما بيحكوا هون بيقولوا هذا غسل مستحب شرعا، لأنه استعمل الطيب صار مستحب لها شرعا أنه تغتسل حتى تخلص من أضرار هذا الطيب. النتيجة أن المرأة ينبغي أن تلتزم. وبختم بحديث: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. مجرد ما طلعت زعلت وراحت على بيت أهلها تسقط النفقة إلى أن ترجع. أو مثلا امرأة خرجت من البيت ونزعت ثيابها في جو لا يرضى عنه زوجها، والله أنه هالمكان اللي رايحت له عرس وما شابه، وهون في برادة أو ما حدا بيشوف أو كذا. الرواية هكذا: قال الصادق عليه السلام أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة الله إلى أن ترجع إلى بيتها. النتيجة الأمور واضحة، هل نريد رضا الزهراء عليه السلام؟ في منهم كثير بالسوء، النسوان اللي بتعرفوا كيف بيتصرفوا بحسب الثقافة السائدة. أما الفاطميات فالنسخة الصحيحة موجودة بذهننا، خلينا نحرص نلتزم فيها. ولنستعن بأمرين: قضاء تسبيح الزهراء عليه السلام بالإضافة إلى الالتزام به، وتدريب على الصبر. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء الإسلام في فلسطين والشام والعراق واليمن والبحرين والحجاز، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بأبواب البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.